بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درس الخامس معرفة الله. تقدم في الدرس السابق أن الإنسان ينبغي عليه بمقتضى فطرته وبمقتضى وجوده أن يصل إلى كماله، وهذا الكمال متوقف، أو الوصول إلى الكمال متوقف على أن يوجد لديه نظام خلقي يحكم به العقل العملي له. وهذا النظام الخلقي، النظام القيمي الذي ينظم سلوك الإنسان في الخارج، لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود رؤية كونية للإنسان وقواعد نظرية تفلسف للإنسان حقيقة هذا العالم. إذا وجد هذه الرؤية الكونية وهذه الأحكام النظرية، يستطيع الإنسان أن يبني عليها نظامه الخلقي الذي يسلكه في الحياة. وقلنا أن الرؤية الكونية اللي هي أساس الوصول إلى الكمال، هذه الرؤية الكونية يوجد مناهج وطرق مختلفة للوصول إليها ولتحقيقها ولتأسيسها. فهناك المنهج العرفاني الشهودي، وهناك المنهج العقلي، وهناك المنهج التجريبي، وهناك المنهج التعبدي، الذي هاي المناهج الأربعة والسبل الأربعة التي ذكرناها في الدروس السابقة. وقلنا أن المنهج النافع الذي يمكن أن يوصلنا إلى تأسيس الرؤية الكونية بدون إشكالات وبدون موانع هو المنهج العقلي القائم على الأحكام العقلية التي يحكم بها عقل الإنسان. طبعا الأحكام العقلية النظرية أقصد، يعني كاستحالة اجتماع النقيضين. هذه استحالة اجتماع النقيضين قضية يحكم بها العقل بالضرورة، يعني يحكم بها العقل الإنسان بدون الحاجة إلى الاستدلال، بل يستحيل أن يقيم عليه الاستدلال. من مقتضى العقل الإنساني أن يحكم باستحالة اجتماع النقيضين. وهكذا في القضايا التي تسمى أولية في المنطق، هذه القضايا في الحقيقة لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى إثبات، وإنما مقتضى العقل البشري الإنساني يحكم بصحة هذه القضايا. فإذا استندنا إلى هذه القضايا، يعني في تأسيس الرؤية الكونية، إذا استندنا إلى قضايا العقل مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين ونرتب عليها قضايانا الأخرى في الرؤية الكونية، يكون منهجنا في ذلك هو المنهج العقلي، لا هو المنهج التجريبي ولا هو أحد المناهج الأخرى، وإنما استندنا إلى معطيات العقل البشري اللي هي أولية موجودة عند كل إنسان. فإذا المنهج الذي يؤسس لنا الرؤية الكونية هو المنهج العقلي. بالحقيقة الرؤية الكونية تتكون من أسئلة ثلاثة ذكرناها في الدروس السابقة، أنه من أين أتينا، يعني مبدأنا، لا بد أن نعرف المبدأ الذي أتى منه هذا العالم، ولا بد أن نعرف المصير والغاية التي ينتهي إليها هذا العالم وهذا الوجود، و يعني سلوك الإنسان أو يعني طريق الإنسان بين المبدأ وبين المنتهى. يعني هذه ثلاثة أسئلة رئيسية أساسية تكون الرؤية الكونية. ولكن السؤال الأول اللي هو عن المبدأ هذا العالم، هل لهذا العالم خالق، هل لهذا العالم صانع أو لا؟ هذا السؤال الأول في الحقيقة هو أهم هذه الأسئلة، بل هو الأساس في تكوين الرؤية الكونية. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا أن لهذا العالم خالقا صانعا قديرا حكيما عادلا ما شاء الله من أسمائه وصفاته العليا، إذا أثبتنا ذلك سوف بالضرورة سوف ينتج البحث إلى أنه نثبت الغاية التي ينتهي إليها هذا العالم، لأنه إذا أثبت لأن لهذا العالم صانع وخالق وحكيم، فتسأل لماذا خلق هذا العالم؟ هل خلق هذا العالم عبثا؟ هذا خلاف حكمته. هل خلق هذا العالم بجهل منه جاهل؟ لا، هذا خلاف علمه، لأن علمه مطلق. فإذا أثبتنا أن لهذا العالم خالقا وصانعا وهو الله سبحانه وتعالى، نكون قد بدأنا بأول أو أهم جواب أو جواب عن سؤال في الرؤية الكونية. أي الرؤية الكونية معتمدة على هذا السؤال. فإذا هذا السؤال، هل أن لهذا العالم خالق وهو الله سبحانه وتعالى أو ليس هناك خالق، هذا بالحقيقة هو السؤال الذي يفصل الرؤية الكونية الدينية الإلهية عن الرؤية الكونية المادية. يعني كما تقدم في الدرس الأول كما أتذكر أنه هناك رؤيتان تحكمان العالم، الرؤية الكونية الإلهية الدينية على مختلف تشعباتها واختلافاتها، المهم رؤية كونية دينية إلهية تقول أن لهذا العالم خالق فوق المادة وأعظم من المادة، والرؤية الكونية المادية التي تنكر وجود مثل هذا الإله وتنكر وجود مثل هذا الخالق. هذا السؤال، هل أن الله سبحانه وتعالى موجود أو لا، هو الذي يفصل بين هاتين الرؤيتين، الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. نحن في البحث عن الدين، يعني احنا الآن بالحقيقة بحثنا دوافع، يعني ذكرنا دوافع البحث عن الدين وما أهمية البحث عن الدين. الآن هو البحث عن الدين في الحقيقة يتجه نحو هذا السؤال، أنه أنتم الذين تبحثون عن الدين أو المتدينون، أجيبونا على هذا السؤال، هل أن لهذا العالم خالق أو لا يوجد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، نعم أن لهذا العالم خالق، فتكون لديك رؤية كونية إلهية مع أدلتها، وتسير لتكوين تمام تفريعات هذه الرؤية الكونية. وإذا قلت لا من أول الأمر لم يثبت أن لهذا العالم خالق صانع بهذه الصفات، فتكون الرؤية يعني هذا العالم ليس فيه إلا المادة ومقتضيات المادة وآثار المادة وشؤون المادة، فتكون رؤيتك الكونية مادية، ولا تحتاج بعد ذلك للبحث عن تفريعات أن هذا العالم ما هي غايته ما هو مصيره، لأنه تحكم بأن هذا العالم ليس فيه إلا المادة وتكون رؤيتك مادية. الآن نحن مطالبون إذن بالإجابة على هذا السؤال، هل يوجد لهذا العالم خالق فوق المادة أو لا يوجد؟ قلنا أن المنهج الذي يجب أن نتبعه للإجابة على هذا السؤال هو المنهج العقلي. نقرأ هذه المقدمة حتى يكون. توصلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون، وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هو في وجود هذا الإيمان وعدمه. ومن هنا استنادا إلى ذلك، فالقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة وعليه قبل كل شيء التوصل للإجابة الصحيحة عنها هي هذه، هل الله موجود أم لا؟ هذا المبدأ، إثبات المبدأ لهذا العالم الخالق لهذا العالم. ولأجل التوصل للجواب عن هذا التساؤل، وكما ذكرنا في الدرس السابق، يجب علينا استخدام العقل، يعني استخدام المنهج العقلي دون غيره من المناهج الأخرى الثلاثة للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية، سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، المهم نبحث وماذا يحكم العقل في هذا السؤال. وفي حالة كون النتيجة موجبة، يعني نعم يوجد لهذا العالم خالق، يبحث بعد ذلك في المسائل المتشعبة، منها التوحيد، العدل، وسائر الصفات الإلهية الأخرى. وعلى تقدير كون النتيجة سالبة، لا يوجد خالق، تثبت النظرة الكونية المادية، ولا حاجة معها للبحث في سائر المسائل المتعلقة بالدين. الآن احنا هذا يعني الصورة المختصرة وصلنا إلى هذا، أنه هناك يجب أن نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال، وهو هل أن الله موجود أم لا. والمنهج المتبع في الإجابة عن هذا السؤال هو المنهج العقلي القائم على معطيات العقل. هنا الشيخ يقدم مقدمة، وهي مقدمة مهمة ومتعلقة بالدروس السابقة. يقول أن معرفة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تنقسم إلى نوعين من المعرفة، المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. شوف مرة إنسان يقول إنني أدرك الله سبحانه وتعالى وأدرك وجود الله وأدرك أن هناك موجودا عظيم لا يحتاج إلى شيء، هذا الموجود أنا أرتبط به بنوع من الشعور الباطني، أرتبط به بنوع من الشعور القلبي من الشعور النفسي وأجده حاضرا في نفسي. هسه هاي درجة الحضور لعله تختلف من إنسان إلى آخر، واحد درجة الحضور كبيرة، واحد درجة الحضور متوسطة، واحد عنده درجة الحضور لهذا الشعور تكون مثلا منخفضة. معرفة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. المعرفة الحضورية هي هذه، أننا كل إنسان نجده يشعر بشعور باطني بشعور نفسي فطري عنده أن هناك خالقا مرتبطا به، أن هناك موجودا هو الذي خلقه هو الذي يرزقه هو هذا نوع من الشعور الموجود عند كل إنسان. هذه المعرفة تسمى المعرفة الحضورية. الحضورية شنو يعني؟ أن هذا نفس هذا الموجود تجده حاضرا في نفسك بمقدار من الحضور بمقدار من الإدراك، وهو الله سبحانه وتعالى. احنا ما نريد نقول الله سبحانه وتعالى الآن قبل نحن نتكلم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، نقول أن الإنسان لديه شعور باطني نفسي قلبي بأن هناك موجودا هو الذي خلقه، وهذا الموجود هو الذي يجب أن أعبده أو أنتمي إليه أو أميل إليه في رغباتي، أو هذا الموجود يجب أن يرضى عني لا أريد أن أخالفه. هذا شعور ديني كما هو في المصطلح العلمي، هذا الشعور الديني موجود عند كل إنسان، وهذا الشعور أيضا يسمى بالمعرفة. يعني نستطيع أن نقول أنك أنت تعرف الله ولو بهذا المقدار من الشعور الباطني وبهذا المقدار من الشعور النفسي. هاي المعرفة يمكن أن نطلق عليها أنها المعرفة الحضورية، ولكن هذه المعرفة الحضورية عند بعض الناس اللي هم الأنبياء، نخصص الكلام في الأنبياء، عند بعض الناس اللي هم الأنبياء هذا الشعور بالحقيقة على درجة عالية جدا، يعني بدرجة كبيرة موجود هذا الشعور عند الأنبياء، ومن خلال هذا الشعور يمكن للأنبياء يعني استنادا إلى هذا الشعور، لأن هذا الشعور عندهم متوقد، يعني متوقد وكبير جدا، ونفوسهم مشرقة بنور الله سبحانه وتعالى. فيمكن لهؤلاء الأشخاص اللي مثل الأنبياء عليهم السلام أن يكونوا رؤية كونية استنادا لهذا الشعور. النبي الشخص الذي يصل إلى درجة نبي يصبح عنده هذا الشعور بدرجة وقيمة كبيرة بحيث تسمح له أن يؤسس رؤية كونية استنادا إلى هذا الشعور. هذول الأنبياء وهم القلة من البشر، القلة من الناس، هذول عددهم بالنسبة إلى باقي البشر ضئيل جدا، مهما افرض نقول 100,000 نبي أو 200,000 نبي أو أكثر أو أقل، فإن عدد الإنسانية لعله بالمليارات يعني يكون إلى آخر الزمان. فهؤلاء قلة قليلة من البشر يحصل لديهم هذا الشعور الديني بهذه الدرجة. فنحن كلامنا ليس في هذه الطبقة، في طبقة الأنبياء. نأتي إلى الناس العاديين، أنا وأنت وأمثالنا. قلنا أننا يوجد عندنا مثل هذا الشعور، وهو الشعور الديني الحضوري، يعني نعرف الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري الحاضر في أنفسنا. ولكن هذا الشعور في بقية الناس، في الناس الاعتياديين أمثالنا، هو شعور ليس على درجة كبيرة مثل الأنبياء والأولياء والأئمة مثلا، وإنما هو على درجة تكاد تكون منخفضة أو لا تتعدى المتوسطة في عموم الناس. بسبب ذلك، لأن درجة هذا الشعور يعني قليلة في عموم الناس، لا يستطيع الإنسان العادي أن يؤسس رؤية كونية استنادا إلى هذا الشعور. ليش؟ لأنه الرؤية الكونية تريد أن تقول لك ما هو المبدأ وما هو يعني مصيرك في هذه الحياة، وما هي الغاية التي ينتهي إليها هذا العالم. هذه ثلاثة أسئلة تؤسس الرؤية الكونية. هذا الشعور الديني الموجود عندي وعندك بدرجة منخفضة لا نستطيع من خلاله أن نؤسس الرؤية الكونية الكاملة بكل تفاصيلها. لماذا؟ لأن هذا الشعور بالحقيقة في الإنسان العادي هو شعور إما لا يشعر به، يعني في منطقة اللاشعور عند الإنسان يحتاج لمنبهات، وحتى لو شعرت به يعني حتى لو شعرت بهذا الشعور وبالفعل يعني أدركت أنك تشعر بالله سبحانه وتعالى، فهذا الشعور غاية ما يربطك بالله هو ربط باطني نفسي، تقول أن أني أرتبط بشيء عظيم في نفسي، أحس بشيء عظيم في نفسي، هذا الشيء أنتمي له، أحس أنه هذا الذي هو الذي وهبني الحياة. هذا الشعور يعني بهذا المقدار لا تستطيع أن تؤسس الرؤية الكونية، لأن الرؤية الكونية أولا فيها أسئلة أساسية ثلاثة، هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة الثلاثة فيها تفريعات كثيرة حتى يكون للإنسان رؤية كونية. فإذا الشعور الديني أو المعرفة الحضورية عند الأنبياء يستطيعون أن يؤسسوا عليها، وهم قلة قليلة من البشر، وعند الناس العاديين وإن كان هذا الشعور موجودا ولكنه يكون بدرجة لا تسمح لهم بأن يؤسسوا عليه رؤية كونية كاملة بكل تفاصيلها. فإذا المعرفة الحضورية مع أنها معرفة، يعني لا أحد ينكر أن المعرفة الحضورية لله سبحانه وتعالى ممكنة، لا ينكر أحد، نعم ممكنة، ولكنها في على مستوى الناس الاعتياديين لا تسمح بأن يؤسسوا عليها رؤية كونية متكاملة. ونحن كل همنا ونريد أن نصل إلى رؤية كونية، ولا بد أن نجد المنهج الذي يوصلنا إلى هذه الرؤية. هاي المعرفة الحضورية لله سبحانه وتعالى بالنسبة أن الناس الاعتياديين لا توصلنا إلى هذه النتيجة بشكل من الأشكال، وهي أن نؤسس رؤية كونية كاملة استنادا إلى هذا الشعور الديني الموجود عندي وعندك. وأما الأنبياء فهم يعني خارجون عن هذا البحث، لأنهم هم الذين سيؤسسون الأديان وهم الذين سيبعثهم الله سبحانه وتعالى، فعندهم درجة كبيرة يستطيعون أن يؤسسوا من خلالها رؤية كونية. هذه المعرفة الحضورية، خل نقرأها حتى يعني يكفينا الوقت بالأخير. المعرفة الحضورية والحصولية، يمكن أن نتصور نوعان لمعرفة الله، المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. مهمة الملاحظة، يعني أنت كأنه إذا بدنا نمثل يعني لهذا الآن الإنسان مقسوم يعني قسمين، يعني مرة أنت تأتيك المعلومة من رأسك يعني من عقلك تشعر بها يعني، ومرة تشعر بالمعلومة تخرج من قلبك. يعني شوف هسه أضرب لكم مثال، من عندما أقول 2 × 2 يساوي كم؟ 4. قضية رياضية تشعر يعني إذا شوية تتوجه تشعر أنها لا تخرج من قلبك، وإنما تخرج من شيء نظري ذهني موجود عندك يعطيك الإجابة على هذه القضية. ومرة ترى الآن أفضل الإخوان يعني مسافرين بعيدين من بلاد بعيدة، ترى الآن يعني أحد المقربين إليك يطرق الباب ويدخل، تشعر أنك تتفاعل يعني يحصل شيء وين؟ في قلبك يعني مو في ذهنك. ليش؟ لأنه هذا وجوده وتعلقك به وين؟ مو في عقلك، وين؟ في قلبك، لأنك تحبه، قريب عليك، حاضر عندك. فكأن الإنسان يعني هذا فالتشبيه يعني مو يعني ما أدري من الناحية الواقعية الإنسان أين عقله، أين يعني لا أقصد البعد المادي، ولكن تشبيه يعني أن المعلومة مرة تخرج من عقلك ومرة تخرج من قلبك. المعرفة الحضورية لله سبحانه وتعالى لا تتوسط فيها المفاهيم الذهنية، يعني لا يوجد أن هكذا تقول الله غني وما دام هو غني فلا يحتاج إلى شيء، وإذا كان غني فلا بد أن يكون ليس بظالم، يعني مفاهيم ذهنية، لا، مباشرة أنت تدرك أن هناك موجود عظيم مرتبط به من دون توسط أي مفهوم ذهني. هاي المعرفة الحضورية. ومن البديهي أن من يملك، بعض الناس الصلحاء الأولياء يعني أنا سامع من عندهم بالنجف، كنت يعني السيد الشهيد سيد محمد الصدر قدس الله نفسه، أنا كنت في النجف يعني قبل 8 سنوات، كان يقول يعني إذا قلت له مثلا أني أفكر في كذا في قضية ما ووصلت إلى كذا مثلا في قضية أو كذا، كان هكذا يقول هذه خرجت من هنا أم من هنا، يعني أنت ماذا تشعر؟ هاي طالعه منا لو منا، فاذا منا لا تخالفها، اذا من قلبك لا تخالفها، امشي عليها كذا لانها صادقه حضوريه. يعني المهم يعني الناس اهل الاولياء اهل الله يفرقون بين العقل والصور الذهنيه وبين الحضور القلبي والحضور الوجداني. ومن البديهي ان من يملك، من البديهي يعني من الواضح الذي لا يحتاج الى استدلال، ان من يملك هذا الشهود الشعوري النابه او الواعي بالنسبه لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء، كبار العرفاء والأنبياء أيضا، الأنبياء مسلم أن عندهم هذا الشعور، وكبار العرفاء يدعون، شوف التعبير دقيق هنا، يعني أنه إحنا الأنبياء نصدق بهم يعني أنهم عندهم هذه الدرجة الكاملة، أما كبار العرفاء يدعون أنهم عندهم هذه الدرجة، لعله فعلا موجودة عندهم هذه الدرجة. أن من يملك هذا الشهود لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، وفعلا بعد لا ليس منطقيا أن يستدل ويبرهن، ولكن وكما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي أنا وأنت، وإنما هو ممكن لهذه الطبقة من إما الأنبياء الأولياء الكبار العرفاء. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين موجود هذا أيضا، ولكن بما أنها غير شعورية وغير واعية، يعني شنو غير شعورية وغير واعية؟ إنه أنت موجود عندك هذه المعرفة الباطنية موجودة عند كل إنسان، ولكن الإنسان لا يعلم أنه يعلم، هذه آية ذكرناها بالأمس بعد الدرس الأخوة كانوا موجودين، الإنسان لا يعلم أنه يشعر بالله، لعله يحتاج منبهات، يحتاج بعض الأمور يعني التي يدركها حتى يشعر بأن بهذا الشعور. ولذلك يعني لأنها غير شعورية ولأنها بدرجة يعني منخفضة، ولذلك لا تكفي هاي المعرفة الحضورية عند الناس العاديين، لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية، ونحن هدفنا الوصول إلى هذه الرؤية، رؤية كونية واعية شعورية فيها تفاصيل فيها تفريعات واضحة، والشعور القلبي المنخفض لا يستطيع أن يؤسس هذه الرؤية الكونية عند الإنسان العادي. أما المعرفة الحصولية، المعرفة الحصولية هي المعرفة التي تحصل بتوسط المفاهيم الذهنية وتوسط الصور الذهنية، كما أنت تقول أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. هاي واجب الوجود شنو؟ واجب الوجود يعني لا يحتاج إلى علة في وجوده، لا يحتاج إلى علة في وجوده، إذن هو غني، أنا محتاج إلى علة في وجوده لأني لم أكن موجودا ثم وجدته، فإذا أنا ممكن الوجود، أو أنا أحتاج إلى من يوجدني، أنا فقير إلى من يوجدني، إذا الله سبحانه وتعالى غني وأنا فقير، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وأنا ممكن الوجود، وإذا كان واجب الوجود الله سبحانه وتعالى إذا هو قادر على كل شيء، صحيح؟ لأنه إذا قلنا أنه يحتاج إلى شيء فصار ممكن الوجود، وفرضنا واجب، فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، غني، إذا كان قادر على كل شيء فهو عادل ليس بظالم. فإذا أرتب صور ذهنية ومفاهيم ذهنية في عقلي لكي أؤسس رؤية كونية، ولكي عفوا لكي أؤسس معرفة عن الله سبحانه وتعالى، أعرف الله سبحانه وتعالى. عندما يسألني سائل هل تعرف الله؟ نعم أعرف الله، هو واجب الوجود وهو علتي، هو الذي أوجدني، وهو غني عن العالمين، وهو عادل، وهو قادر على كل شيء، وهو سميع، وهو بصير. هذه معرفة لله سبحانه وتعالى، ولكن معرفة حصلت لي بتوسط الصور الذهنية وبتوسط المفاهيم الذهنية في العقل فقط، هنا لا يوجد يعني شيء قلبي وشعور باطني، لا، فقط أنا أعلم بهذا التفصيل العقلي الذهني الذي تؤسسه لي المفاهيم الموجودة في ذهني. هذا معرفة لله سبحانه وتعالى، أيضا معرفة ولكنها معرفة حصولية. ما معنى حصولية؟ حصولية معناها أنها مكتسبة، يعني أكتسبها من خلال ترتيب المفاهيم الذهنية. أنا لعله قبل ترتيب المفاهيم الذهنية لم أكن أعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قبل ترتيب المفاهيم الذهنية، ولكن بعد أن رتبت هذه المفاهيم الذهنية عرفت أنه واجب الوجود، وعرفت ما معنى واجب الوجود، وعرفت كذا وكذا، بعدين وحصل عندي إذن هذا قادر على كل شيء، يعني قدرته مطلقة لا يحده شيء. فإذا هذه معرفة مكتسبة، معرفة حصولية حصلت عليها بعد ترتيب المفاهيم الذهنية، فتسمى معرفة حصولية. طبعا هنا في المعرفة الحصولية العقل له دور أساسي وجوهري، ويعني هو العقل أصلا هو الذي يؤسس هذه المعرفة الحصولية لله سبحانه وتعالى. والفلسفة أيضا يعني البحث العقلي والبحث الفلسفي يدورون في هذه المعرفة، يعني العقل عفوا البحث العقلي والبحث الفلسفي ليس مجاله هو المعرفة الحضورية والمعرفة القلبية، وإنما مجال البحث الفلسفي عندما نقرأ مثلا في الفلسفة الإلهيات بالمعنى الأخص في بداية الحكمة، مثلا عندنا المرحلة الثانية عشرة في الإلهيات بالمعنى الأخص صفات الله سبحانه وتعالى، هذا البحث الفلسفي في معرفة الله سبحانه وتعالى، هاي يعني نقصد المعرفة الحصولية. فالبحث العقلي والبحث الفلسفي إنما ينصب على هذا النوع من المعرفة لله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من المعرفة أيضا أيها الأخوة اللي هو المعرفة الحصولية هو الذي نقصده من هذا الكتاب، وهو الذي نقصده من هذا الدرس، وهو محور أبحاثنا في هذا الموضوع العقائدي، وهو أن تحصل لدينا معرفة حصولية لله سبحانه وتعالى، لأن هاي المعرفة الحصولية تستند إلى العقل، والعقل موجود عند أفراد الإنسان بصورة شنو؟ بصورة متساوية، يعني عقلك يحكم باستحالة اجتماع النقيضين، وعقلي كذلك، وعقل الأخ، وكل عقول الإنسان السليمة تحكم باستحالة اجتماع النقيضين. بعد مو مثل الشعور الباطني، الشعور الباطني لا درجاته ما شاء الله الفرق بينها كبير جدا، ولكن الشعور العقلي خلينا نسميه أو الأحكام العقلية هي موجودة عند البشر بصورة تقريبا متواطئة، يعني لا يختلفون اختلافا شديدا في الأحكام العقلية. فإذا الرؤية الكونية لا بد أن نؤسسها على الأحكام العقلية، لأن الأحكام العقلية موجودة عند كل البشر، وهي أحكام عقلية تؤسس المعرفة الحصولية مو المعرفة القلبية. ونحن الآن نبحث بالحقيقة عن المعرفة الحصولية وتأسيس هذه المعرفة، ومن ثم نؤسس عليها الرؤية الكونية. أما المعرفة القلبية والمعرفة الباطنية والنفسية فهي ميدان آخر ليس يعني محل كلامنا في هذا البحث، وإنما لتوفيق الإنسان الله سبحانه وتعالى لعله يوفقنا إن شاء الله جميعا، يوفق الآخرين أن ينمو عندهم هذا الشعور، يعني الشعور الباطني، وهو طبعا بغض النظر عن البحث يعني قال بالحقيقة الشعور الباطني والمعرفة القلبية، المعرفة الشهودية، المعرفة الحضورية بالحقيقة هي التي تستطيع أن تدفع الإنسان نحو الكمال أسرع من هذه المعرفة العقلية، ولكن حيث أنها لا تحصل بسهولة ولا تحصل بيسر، فنحن يعني أستطيع أن أقول إذا صح التعبير يعني مضطرون إلى المعرفة العقلية، يعني وإلا لو حصلت عندنا أنتم تصوروا الإنسان يكون نبي، من أحسن يكون نبي لو يكون عالم بالعقليات، يعني يا هل أحسن أتكم، يعني من الذي يوصله إلى كماله؟ أكيد الأول أنه يكون عنده نفس مشرقة بالله سبحانه وتعالى أحسن مما يكون عنده مجموعة من المفاهيم ومجموعة من الصور الذهنية. ولكن على كل حال نحن الآن هذا يعني مضطرون إلى هذا البحث العقلي، وهو الذي يمكن أن نستطيع أن نلج فيه بالحقيقة لتأسيس رؤية كونية قائمة على المعرفة الحصولية لله سبحانه وتعالى. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية، هاي المفاهيم الكلية باعتبار في العقل، العقل لا يدرك إلا الكليات، فتكون المفاهيم كلية أكيد، يعني أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء. شوف أنت ما معنى القادر على كل شيء في عقلك؟ عندك مفهوم عنها مو؟ ما معنى الغني؟ عندك مفهوم عنها يعني في ذهنك، يعني الغني في مقابل الفقير، في مقابل المحتاج، صحيح؟ هاي معرفة عقلية حصولية يعني. أما المعرفة القلبية لو قارنا العارف أو النبي أو الولي الصالح اللي عنده معرفة قلبية كبيرة، عندما تقول له غني هو يدرك الغني مو مثل ما تدركه أنت بعقلك، كما هذا المثال المعروف مثلا، مرة أنت مثال الطبيب والمريض، الطبيب عفوا المريض لديه ألم صحيح، يتألم والألم صورة الألم عنده ونفس الألم عنده، نفس الألم عند المريض، نفس الألم مو صورة الألم. الطبيب عندما يقول له هذا المريض أنا أتألم عالجني، ماذا تحصل عند الطبيب؟ تحصل عند الطبيب صورة الألم، فهذا الطبيب عالم بالألم صحيح، والمريض أيضا شنو؟ عالم بالألم، ولكن هل يوجد فرق بين المعرفتين؟ أكيد فرق كبير، لأن هذا عنده الطبيب عنده صورة الألم في ذهنه يعني، أما المريض فعنده حقيقة الألم، نفس الألم. فهذا بالحقيقة الفرق بين الشعور الباطن القلبي يعني المعرفة الحضورية، أن العارف والنبي عندما يدرك أن الله غني، يدرك أن الله قادر على كل شيء، قهار عظيم، شوف أنه يدرك معرفة حقيقية، ولذلك تتدلى أفعاله يعني، يعني بعد لا يعصي الله، لا يمكن أن يفكر بمعصية. ليش لا يفكر بالمعصية؟ لأنه عنده إدراك كامل لعظمة هذا الموجود، إدراك حقيقي. أما نحن مثلا الناس العاديين نعرف أن الله عادل خالق، كلها الصور موجودة، ولكن تجدنا في سلوكنا يعني ما في التزام 100%، تجد إنسان لعله يخطئ، لعله يعصي، كذا إلى آخره. هذا أنت عندك صورة الله سبحانه وتعالى، مو حقيقة الله ذاك الشعور الباطن. المهم أن فرق كبير بين هاتين المعرفتين، والقادر على كل شيء إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله تعالى، ليؤمن بوجود مثل هذا الوجود المتعالي في حدود هذه المعلومات، يعني بأنه خالق الكون، ثم يضيف إليها معلومات حصرية أخرى، يعني صفات الله يضيف إليها أنه غير محتاج كذا إلى آخره، يأتينا إن شاء الله. ومن خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق، وهو الرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي، معرفة الحصولية. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية، يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية، يعني من خلال عندما تعرف أن الله سبحانه وتعالى هكذا عنده صفات، يمكن أن تربي نفسك، يعني تقول ما دام الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة، فإذا اللي عرفتها بعقلي بالصور الذهنية، فإذا أبدأ أربي نفسي لعله تحصل عندي معرفة حضورية شهودية. زين، المعرفة الفطرية، هنا أنا هذا بحث عندنا احنا، اذا وصلنا الى هذه النتيجة، وصلنا الى ان هناك معرفتان، معرفة حضورية ومعرفة حصولية، والبحث وين؟ في هذا القسم الثاني الذي هو المعرفة الحصولية، يعني نوسط مفاهيم العقل وصور الذهن للوصول الى رؤية كونية لهذا العالم. هنا هذه اضافة من الشيخ، وهي يعني موضوع تقريبا يعني اشبه بالملاحظة يصير، وهو انه أنتم تقولون أن الفطرة، هذا لفظ الفطرة دائما يتكرر في الأبحاث العقائدية وحتى الأبحاث الأخلاقية، أن الإنسان يعرف الله بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الإنسان يمكن أن يتوصل بالفطرة إلى خالقه سبحانه وتعالى. المهم هذا الإنسان من فطرته البحث عن الحقيقة، الإنسان من فطرته البحث عن منفعته إلى آخره، كثير هذه الفطرة ومصطلح الفطرة يتكرر في الأبحاث العقائدية والأخلاقية. هنا الشيخ يقول لا بأس بالوقوف عند هذا المصطلح بشكل مختصر، احنا يعني نقرأ ماكو بيفة شيء يعني يستحق يعني التوضيح قبل العبارة حتى يكون الوقت يعني. كثيرا ما نواجه هذه العبارة في أحاديث أئمة الدين والعرفاء والحكماء، معرفة الله فطرية، أو الإنسان بالفطرة يعرف الله، حتى في القرآن فطرة الله الذي فطر الناس عليه. ولأجل التعرف على المعنى الصحيح لهذه العبارة اجدر بنا أن نوضح لفظة الفطرة. الفطرة كلمة عربية ومعناها نوعية الخلقة، يعني هذا الموجود نوعية خلقته أنه يدرك، نوعية خلقته أنه يحب، نوعية خلقته أنه يأكل، وهكذا. هذه نوعية الخلقة تسمى فطرة، يعني فطرة الله سبحانه وتعالى كما تعلمون من أسمائه الفاطر، صحيح؟ الذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض يعني هو أوجدها هكذا من أول لحظة خلقها، أوجدها بهذه المواصفات والميزات. كذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الخير، يعني خلقه نوعيا يعني على أنه يحب الخير أو يحب الجمال أو يحب البحث عن المنفعة. فالفطرة كلمة عربية معناها نوعية الخلقة، والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية، يعني هذا أمر نسمى فطري، شنو
أو أي منسوبة للفطرة هي الأمور التي تقتضيها خلقة الموجود. شوف هذا الموجود الإنسان مثلا خلقته تقتضي أن يدرك الكليات، فنقول أن هذا إدراك الكليات فطري عند الإنسان. خلقته تقتضي أن يحب الخير، فنقول أن حب الخير فطري عند الإنسان، يعني مو مكتسب، الفطري غير المكتسب، يعني في مقابل المكتسب. أكو أشياء مكتسبة عند الإنسان وأكو أشياء فطرية. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات الأمور الفطرية: أن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها. النوع مثل الإنسان، هذا نوع، أفراده أنا وأنت وزيد وخالد وعمر، إذا وجد يعني نقول أن حب الخير فطري عند الإنسان، إذن هو موجود في كل أفراد الإنسان، لا يتخلف فرد عن الأمر الفطري. وإن اختلفت كيفية وجودها في الأفراد ضعفا وشدة، ضعفا وشدة، نعم عند درجة حب الخير واحد 100% واحد 50%، ولكن حب الخير موجود على كل حال. ثانيا، الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ، يعني في كل زمان، ولا يمكن لفطرة موجود أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية أخرى. يعني أنت ما نقدر نقول أن الإنسانية قبل مليون سنة كانت تحب الخير، أما هسه بعد فطرتها ما تحب الخير، يعني تغيرت الفطرة، لا، الفطري ثابت في كل زمان وعلى مر الدهور. هاي من مميزات الأمور الفطرية. المميز الثالث، الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، يعني لا تحتاج إلى الكسب لأنها أمور فطرية، وإن احتاجت إلى التربية والتعليم في تقويتها وتنميتها. نعم، حب الخير الموجود عند الإنسان يحتاج إلى التربية والتنمية، مو يحتاج إلى وجوده أو في توجيه هذا الحب، يعني توجيهها الأمور الفطرية وهدايتها. وقت هذا خلوها إلى بكرة، يعني حتى يكون بها كلام يعني. والحمد لله رب العالمين.